اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب قال بعض الشراح: باب إشراك من تبرك، أي باب أن من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فهو مشرك. وقال بعض الشراح: باب حكم من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والمختار الأول أنه مشرك، أن من تبرك بالشجر اعتقد في الشجر أنه يؤثر وينفع ويفيد بطبيعته، فإنه يعتبر أقد تعلق بغير الخالق، أقد علق قلبه بمخلوق. قوله ونحوهما يعم ذلك من تبرك بالقبور، ولو كانت قبور سادة أو أولياء أو شهداء أو صالحين، ويعم ذلك من تبرك بالقباب التي يبنونها على بقاع أو نحو ذلك، يتبركون بالقبة أو بالبقعة التي يرون أن فيها ولي أو أن فيها نحو ذلك. وكان أهل زمان المؤلف قد وقعوا في مثل هذا التبرك والاستشفاع ونحو ذلك. ذكروا أن هناك نخلة إذا تأخر عن المرأة الزواج تأتي إلى تلك النخلة، نخلة ذكر، وتضمها وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. هكذا يخيل إليهم أن هذه النخلة تنفعهم وأنها تحصل المرأة على الزوج إذا طلبت من تلك النخلة. ذكروا أيضا أن هناك غار، غار في جبل، ادعى بعضهم أن ابنة أحد الصالحين لجأت إليه واستجارت به لما أراد بعض الفجرة أن يزني بها، فلجأت بذلك الغار، فكان ذلك سببا في نجاتها، فكانوا يتمسحون بذلك الغار ويتبركون به ويصبون عليه الأدهان، وهذا من الجهل، لأنه حجر. فهكذا التبرك بهذه الأشجار والأحجار والبقاع والقبور وما أشبهها يلحق ذلك بالشرك. هذه الآيات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، معروف أن هذه أصنام كانت في مكة وما قرب منها، إلا أن اللات كانت في الطائف، قرأها بعضهم اللات بتشديد التاء، والمشهور قراءة التخفيف. قيل إنها مشتقة من الإله أو من الله، اشتقوا لها اسما من أسماء الله، وقيل إنها كصخرة تحتها قبر، قبر رجل صالح كان يضيف الحجاج، إذا جاءوا فإنه يلت لهم السويق، يطعمهم. السويق هو البر الذي يطبخ في سنبله حتى ينضج، ثم يصفى بعد ذلك، ثم ييبس، ثم يطحن. إذا أرادوا أن يأكلوه صبوا عليه ماء ولتوه وأكلوه بدون أن يحتاج إلى طبخ، فكان يلت لهم السويق، فسموه اللات، وهو صخرة كبيرة كانت في الطائف، وكانوا يعظمونها، وكانت أيضا قريش يحلفون بها وبالعزة في حلفهم، يقولون اللات والعزة. هكذا ولما أسلموا في سنة 9 حاولوا أنها تبقى لهم، قالوا متعنا بهذا الطاغية سنة، فقال لا ولا يوما، أرسل جماعة يهدمونها، ومنهم المغيرة بن شعبة، وكان من أهل الطائف، فكسروها وأزالوها حجر حجرا حجرا، كسروها زال أثرها. وأما العزى فهي شجرات بوادي نخلة بين مكة والطائف، وكان أهل مكة يعظمونها ويحترمونها ويتبركون بها ويدعونها ويعكفون حولها ويحلفون بها. لما كان في غزوة أحد وانتهت الحرب، برز أبو سفيان وقال لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أرد عليهم أن هذه العزة لا تفيدكم. ولما فتحت مكة أرسل خالد بن الوليد ليقطعها، فجاء وعندها خزنتها وسدنتها، وهربوا وصعدوا الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فقطعها وهو يقول: يا عزة كفرانك لا شكرانك، إني رأيت الله قد أهانك. فقطعها. ولما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: أرجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع وفتش فوجد شيطان أو شيطانة جنية نافشة شعرها فعلاها بالسيف فقتلها، فقالت تلك العزة. وذلك لأنهم يسمعون منها صوت هذه الشيطان، إذا دعوها اتكلم هذا الشيطان أو هذا الجني من جوفها وأخبرهم ببعض الأشياء ودلهم على بعض الأمور المستقبلة وأحدثهم بأشياء يعتقدونها أو يريدونها، فلأجل ذلك عبدوا تلك الشجرات وجعلوها معبودا لهم وصاروا يعظمونها. ولما جاء الإسلام أبطلها وقضى عليها وهدمها. كذلك هناك أيضا المنات، منات قيل إنها مشتقة، شق اسمها من اسم الله المنان، عبارة عن بناية، بناية بالمشلل عند قديد، كان أهل المدينة يعظمونها ويحرمون منها كميقات لهم، وكانوا يطوفون بها وهكذا. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله عنه وهدمها، فهذه أصنام كانوا يعبدونها. ومع ذلك كان لهم أصنام كثيرة، ومنها إساف ونائلة. ذكر ابن إسحاق أن إساف رجل ونائلة امرأة، زنيا في داخل الكعبة فمسخا حجرين، نصبهما أهل مكة للاعتبار، ولما طال العهد عبدا عبدوهما من دون الله، جعلوا إساف على الصفا ونائلة على المروة، إذا طافوا إذا سعوا يتمسحون بهما. فعند ذلك جاء الإسلام بإتلافهما. كذلك أيضا كان لهم في مكة أصنام قد صفوها على جدار المسجد نحو 360 صنما، عبارة عن حجارة أو أخشاب يتمسحون بها. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أخذ يقرأ قوله جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، كلما أشار إلى واحد انتكس أطلبت تلك الأصنام كلها. وكان لهم أيضا هناك أصنام كثيرة، كان هناك رجل من سليم عنده صنم يقال له ذمار أو نمار أو ضمار، ولما حضره الموت أوصى ولده، ولده اسمه عباس ابن مرداس، وقال يا بني اعبد ضمار فإنه ينفع ويضر، وجعل يعبده. ولما ظهر الإسلام سمع من جوفه أو من حوله قائلا يقول كل القبائل من سليم كلها أو دار ضمار معاش أهل المسجد أو دار ضمار كان يعبد مدة قبل الكتاب إلى النبي محمد، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش المهتدي، فعند ذلك كسر الصنم وأسلم. صنمه من حجارة ومن خشب، فهكذا كانوا يعبدون هذه الأصنام. وهكذا أيضا فشى ذلك في هذه الأمة المتأخرين، ذكروا أن كان في العيينة شجرة وكانوا يعظمونها وكانوا يحترمونها ويرون لها مكانة وقداسة، ولما دعاهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد أن يهدمها أن يقطعها، فقالوا نخشى عليك، من قطعها قطعت يداه، من قطعها رمي بشلل أو بإعاقة. فقال دعوني أقطعها ولا حرج. عند ذلك قالوا إذن اقطع منها عرقا واحدا، فقطع، ظنوا أنه يصبح مشلولا، أصبح سليما، وجاء بالفأس وجعل يقطعها، ولما رأوه كذلك ساعدوه على قطعها. شجرة ماذا تفيدهم؟ كذلك أيضا القبور التي كانوا يعظمونها. وبكل حال فإن التبرك بهذه الأشجار وهذه الأحجار يعتبر شركا، لأنهم يعتقدون فيها البركة، لا يسمونها آلهة، يسمونها سادة أو يسمونها مشاهد، ولا يسمون أفعالهم عبادة بل يسمونه تبركا ويسمونه توسلا وتقربا واستشفاعا، ولكنه في الحقيقة الحقيقة هو العبادة. في هذه الآيات قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني هذه الأصنام أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، اقترحتم لها أسماء، سميتم هذا لات وهذا العزى وهذا منات وهذا ضمار وهذا إساف، بدون أن يكون عليها دليل، فلا دليل لكم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. يوبخهم ويكرههم ليعترفوا بأن فعلهم هذا فعل خاطئ. ودليل ذلك أنها أطلفت، ولما أطلفت لم يبقى لها ذكر. كذلك ذات أنواط، هذه أيضا شجرة كان المشركون من هوازن ونحوهم يتبركون بها، وكان فيها أغصان تتدلى من هنا ومن هنا، وجعلوا في كل غصن عروة أو عروتين أو ثلاثا، يعلقون في كل عروة سيفا أو رمحا أو خنجرا أو قوسا، يقولون إنها تناله بركة هذه الشجرة، ويسمونها ذات أنواط أي ذات تعاليق. في هذا الحديث يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه إنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذلك سنة 8 في شهر شوال، ولما خرجوا كان بعضهم حديث عهدهم بشرك، عهدهم قريب بالشرك وبالأصنام وبعبادة الأوثان ونحوها. أما الذين قد تمكنوا وتمكن الإسلام من قلوبهم فيعرفون الحكم، ولكن هؤلاء جهلة. وقد ذكروا تلك الشجرة التي للمشركين والتي يعلقون بها أسلحتهم، مروا بسدرة تشبهها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتنا حتى يكون الأسلحة تأثير من نكاية العدو، إذا ضربنا بها إذا يكون لها قوة، أي كان ذلك السلاح سيفا أو رمحا أو خنجرا أو قوسا، وهي الأسلحة التي كانوا يستعملونها. ظن منهم أن ذلك جائز، وأنه إذا علقت الأسلحة كان لها تأثير ولها فائدة، إذا علقت في شجرة يتبرك بها. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وعظم ربه وقال الله أكبر، أي أعظم وأجل من هذا الفعل الذي هو الشرك والذي هو الاعتقاد في شجر أو نحو ذلك. في رواية سبحان الله، يعني استعظاما لهذا الفعل الذي هو طلب معبود غير الله. إنها السنن، يعني العادات والأدوات، يعني سنن الناس، أو إنها السنن، إنها السنن يعني العادات والتقاليد ونحو ذلك. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلوا لتركبن سنن من كان قبلكم. شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل لموسى. قوم موسى لما خرجوا من مصر ونجاهم الله وأغرق عدوهم، مروا على قوم يعبدون الأصنام، لهم أصنام يعكفون عندها، ولما مروا بهم خيل إليهم أن هذه الأصنام تفيد، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني كما أن لهؤلاء آلهة فنريد أن تجعل لنا إلها محسوسا نعبده ونطوف به ونتمسح به. فقال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني باطل ما هم فيه، أنه تبار لا يزيدكم إلا تبارا، وباطل ما كانوا يعملون، أي عملهم كله شرك وكفر. ثم قال أغير الله أبغيكم إلها، ألا تذكرون أن الله هو إلهكم، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم، ذكر بعض المتأخرين يقول إنهم ما كفروا وإن أولئك الذين قالوا إجعلنا ذات أنواط ما كفروا، فيقول العلماء لو أن قوم بني إسرائيل عصوا موسى وجعلوا له إلههم إلها وعبدوه من دون الله أليسوا يكفرون؟ أليسوا يكونوا مشركين؟ كذلك هؤلاء لو أنهم عصوا نبينا وقالوا لا بد أن نجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتهم، لو فعلوا ذلك لكانوا مثل بني إسرائيل يكونون مشركين. قلتم الذي نفسي بيده، حلف بذلك تأكيدا، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هم سموه إلها لأنهم يعرفون أنه معلوه، وهؤلاء قالوا نريد أن نتبرك بهذه الشجرة. إنها السنن يعني العادات والتقاليد. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم، هكذا. وجاء في حديث يأتينا في باب آخر إن شاء الله لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى أو فارس والروم؟ قال فمن؟ وهذا قد وقع أنهم فعلوا كما فعلت الأمم قبلهم، وقع فيهم الشرك والتبرك بهذه الأشجار وما أشبهها.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
الذبح لغير الله شرك، ولو كان الذبح شيئا يسيرا، وذلك لأنه تعظيم لذلك المذبوح له، ويدخل في ذلك جميع أنواع الذبح، ويقع هذا كثيرا من ضعاف التوحيد وضعاف الإيمان. وهذا منتشر، ذكر أن بعض الجهلة إذا أرادوا أن يبنوا بيتا عندما يحفرون الأساس يذبحون عند كل زاوية أو عند كل أساس كبشا أو طيرا أو نحو ذلك، ويقولون إن ذلك حماية لنا من الجن. وهكذا أيضا إذا أرادوا أن يدخلوا البيت لأول مرة بعد عمارته يذبحون عند عتبة دجاجة أو نحوها، يقولون إن هذا يحمينا من الجن، هذا من الشرك. بعضهم قبل نحو 40 سنة زرنا الأحساء، كان فيها عين نابعة يفجرونها ويسكون بها. في ليلة كل جمعة يأتي بعض الرافضة، لأن أكثر من يسقي بها، ويذبحون عندها كبش أو تيسا، يقولون إن ذلك سبب لبقائها وعدم نضبها. ومع ذلك نضبت، وهم على هذا الشرك. هذا أيضا من الشرك، ذبح لهذا العين. وذكرنا أيضا بعض المشايخ قبل 30 سنة أن بعضهم إذا اشترى سيارة ذبح تحت عجلاتها ذبيحة، يقول حماية لها من العين، اعتقادا أن هذه الذبيحة تحرسها أو نحو ذلك، تعظيما للجن أو للشياطين أو نحو ذلك. ولا شك أن هذا كله يعتبر تعظيما لغير الله، يعتبر شركا. كذلك أيضا كان المشركون الأولون يذبحون عند أصنامهم، الذبائح يتقربون بها إليهم، يذبحون عند اللات وعند العزى ونحوها. كذلك أيضا كان القبوريون يذبحون عند القبور، عند المشاهد التي يسمونها مشاهد يذبحون عندها ذبائح، حتى يذبحوا الإبل والبقر والغنم. وهذه الذبائح محرمة لأنها أهلت لغير الله، كثرت في عند القبوريين وصارت ملجأ ومعادا عندهم يعظمون بها هؤلاء الأموات. في قصيدة الصنعاني صاحب سبل السلام رحمه الله أرسل قصيدة إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يمدحه فيها، يقول في أثنائها أو في مطلعها: سلامي على نجد ومن حل بنجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. ثم يوصي كأنه يوصي الريح: قفي واسألي عن أعلم حل سوحها، أبي يهتدي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي، لقد سرني ما جاءني من طريقه، وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي، إلى أن يقول ويهدم جهرا ما على كل عابد ومبتدع منه فوافق ما عندي. ثم يقول: أعادوا بها معنى سواع مثله، يغوث مود بئس ذلك مودي، وكم هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم أكروا في سوحها من عقيقة أهلت لغير الله جهرا على عندي، وكم طائم حول القبور مقبلا ومستلم الأركان منهن بالأيدي. يمثل معبودات عندهم في اليمن، وهكذا أيضا في الكثير من البلاد، فدل ذلك على أنهم يذبحون لهذه القبور قربة وتعظيما، فيكون ذلك الذبح شركا حيث أنه تعظيم لغير الله. الذبح قد يكون من أفضل القربات، إذا ذبح قربانا لله كذبح الأضاحي وذبح الهدي وذبح القرابين كالذبائح التي تذبح بمكة تعظيما لحرمات الله، فهذه طاعة لأنها ذبح لله، فتكون عبادة يعظم بها الرب تعالى، مع أنها ذبح لهذه البهائم الله تعالى سخرها، ولما سخرها أحل لنا ذبحها والأكل منها، لكن يكون الذبح شرعيا. كذلك أيضا الذبح للحم هذا حلال، الذي يذبح ذبيحة لأجل لحمها ويذكر عليها اسم الله، يريد بذلك إكرام ضيف مثلا أو إطعام أهله أو نحو ذلك، هذا مما أحله الله لقوله منها تأكلون. إذا كان قد ذكر اسم الله عليها فهذان حلال: ذبح القرابين والذبائح لأجل اللحم مع ذكر اسم الله. الثالث: إذا ذبحت للقبر أو للبقعة وذكر عليها اسم الله فإنها حرام، لأنها تعظيم لذلك الميت أو لذلك الحي. باب الدول إذا زارهم مثلا ملك من ملوكهم أو معظم من معظميهم وقفوا على الطريق، وكلما مر بهم عقروا له بقرة أو شاة أو جملا أو نحو ذلك، لا يريدون إكرامه ولا يريدون أن يأكل من ذلك، ولكن من باب التعويم، ولو أنهم يسمون عليها فإنها ذبحت لغير الله، وإلت لغير الله جهرا على عمد، فهذه لا تحل. وقع ذلك في الرياض قبل 50 أو أكثر، 50 عاما، أن رجلا ما جاء أحد الملوك جاء في آخر الليل وعكر نحو 20 بعيرا عند بابه، فحكم العلماء بأنها أهلت لغير الله وأمروا بإحراقها. قال بعضهم: كيف تحرق وقد ذبحت ذبحا شرعيا، وكيف وقد ذكر عليه اسم الله؟ فقال المشائخ: لأنها ذبحت تعظيما لمخلوق فلا تحل. كذلك ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله فإنه حرام. إذا نزل به ضيف وذبحه وقال باسم المسيح، باسم العيدروس، باسم ابن علوان، باسم البدوي، باسم الجيلاني، فإنها حرام، لقول الله تعالى: ولا تذكر ألا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فهكذا، فعرف بذلك أن الذبح قد يكون عبادة ويكون تعظيما لغير الله، فتكون الذبيحة شركا. دلت عليها هذه الآيات وهذه الأحاديث. الآية الأولى في سورة الأنعام قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين. هكذا النسك هو الذبح، الدليل هو قول الله تعالى في سورة البقرة: ففدية من صلاة من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أو ذبح، أي إن صلاتي لله وإن نسكي لله وإن محياي أي ما آتيه بحياتي وما أموت عليه لله رب العالمين وحده لا شريك له، لا أشرك به شيئا، بل أجعل ذلك كله لله، وبذلك أمرت، أمرني ربي وأنا أول المسلمين. فبدأ بالصلاة لأنها أعظم العبادات البدنية، ثم بعدها بالنسك الذبح لأنه أعظم العبادات المالية الظاهرة الذي هو الذبح. فإذا كانت لله فصرفها لغير الله شرك، فإذا صلى لغير الله أشرك، كذلك إذا ذبح لغير الله أشرك. هذا الجمع بين الصلاة والذبح لهذا السبب. الآية الثانية: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي صلاتك كلها لربك ونحرك لربك، اجعل نحرك لله. النحر هو النحر ما يذبح كنحل الإبل ونحوها. فإذا كانت الصلاة لربك فكذلك النحر له، لا تصلي لغيره ولا تنحر إلا له. جمع في الآية أيضا بين الصلاة والذبح، لأن الصلاة كما ذكروا أعظم العبادات البدنية، والنحر والذبح أعظم القربات المالية. فإذا كان الصلاة لله وصلى لغير الله شرك، فكذا النحر لله وصره لغير الله شرك. الحديث الأول عن علي رضي الله عنه تأكد وقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني بأربع جمل تلقاه منه بدون واسطة، يعني حفظته وتلقيت منه، حدثني منه إليه، لم أخذه بواسطة. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. جمع أو ذكر هذه الأربع، منها ما هو كفر أو شرك والذبح لغير الله، ومنها ما هو من كبائر الذنوب وهو لعن الوالدين، وكذلك من أوى محدثا، وكذلك من غير منار الأرض. هذه كلها ذنوب، ولكنها من كبائر الذنوب. بدأ بالذبح لغير الله لأنه شرك، يعني كل من ذبح لغير الله معظما ذلك المذبوح لا يقصد بذلك إكرامه بأكل اللحم، ولكن يقصد بذلك تعظيمه حيا كملك أو نحوه، ميتا كشهيد أو سيد أو ولي. من ذبح لغير الله دخل في هذا الوعيد. اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني أنه محروم من رحمة الله، وهذا دليل على عظم ذنبه، لأن اللعن ما يكون الكفار، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هكذا قوله: من لعن والديه، الوالدان لهما حق كبير على أبع الولد، فإذا صدر منه اللعن لهما كان ذنبه أكبر، أي بدل ما يحسن إليهما ساء إليهما، أي بدل ما يدعو لهما ويترحم عليهما قابلهما باللعن. وهذا فيما إذا كان مؤمنين صالحين. وأدخلوا في ذلك إذا تسبب. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذا قال مثلا لرجل: لعن الله والديك، فقال: بل لعن الله والديك. فيكون تسبب في لعن والديه، فهذا من أكبر الكبائر، يستحق هذا الوعيد اللعن، وذلك لعظم حق الوالدين على أولادهم. لأن الله من آوى محدثا، رواه بعضهم محدثا يعني منكرا، ورواه بعضهم محدثا أي عاصيا. آوى محدثا يعني نصر ذلك المحدث المجرم العاصي ومنعه من أن يؤخذ منه الحق. إذا قدر أن إنسانا قتل ظلما، أو مثلا ارتد وأشرك وجب عليه القتل، فأويته وحلت بينه وبين أن يؤخذ منه الحق ونصرته بما لك من الجاه وبما لك من المكانة، منعت أن يقام عليه حق الله، فقد آويته فتدخل في هذا الوعيد. آوى محدثا يعني نصره ومنعه من أن يؤخذ منه حق الله أو حق عباد الله. وإذا رويت آوى محدثا يعني منكرا، يعني تسبب في إظهار المنكر، دعا إلى الشرك وأيده ومكن له، كالذين يسهلون الطرق لأجل عبادة الأموات أو تعظيم البقاع، هؤلاء يعتبرون قد آووا هذا المحدث الذي هو هذا الشرك. يدخل في ذلك كل منكر، الذين يمكنون مثلا للأغاني والمسارح ونحوها، الذين يمكنون للفواحش ويدعون إلى إظهارها وإلى نزلها ونحوه، يعتبرون قد آووا محدثا، يستحقون هذا الوعيد والعياذ بالله. إلا أن الله ما غير من على الأرض، من على الأرض حدودها، وذلك لأنهم إذا كانت الأرض مشاعة بين ورثة أو بين اثنين اقتسموها، جعلوا بين قسم هذا وقسم هذا منار، يعني رسوم، هذا رسم وهذا رسم وهذا رسم، تفصل نصيب هذا من نصيب هذا. فإذا جاء أحد وقلع هذا الرسم هذا الحجر وأدخله في أرض شريكه، أخذ قطعة من هذه الأرض التي ليست له، فقد غير منهار الأرض، فيكون بذلك مستحقا لهذا العذاب. فالشاهد أنه بدأ بلعن من ذبح لغير الله، ليدل على أنه أعظمهم ذنبا. الحديث بعده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة بسبب ذباب، وآخر دخل النار بسبب ذباب. الحديث في مسند أحمد ولا بأس به ولا عبرة بمن طعن فيه. يقول دخل الجنة رجل في ذباب، لما ذكر ذلك استحقر الصحابة، كيف هذا الذباب الحشرة الحقيرة المستقدرة تكون سببا في دخول الجنة وسببا في دخول النار؟ فذكر أن لها سبب، هؤلاء لهم صنم معبد يعبدونه، وقد جعلوه على الطريق، وكل من مر بهم إلا بد أن يعظمه، إلا بد أن يقرب له قربانا، فمن قرب له فإنهم يخلون سبيله، ومن لم يقرب له فإنهم يقتلونه. مر هذا الرجل فقالوا قرب عظم صنمنا، فلم يكن عنده شيء يملكه، فقالوا قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا بمعنى أنه أمسكه وذبحه، وقال بذلك عظمت صنمنا. فلما قرب خلوا سبيله. هذا التقريب يعتبر تعظيما لهذا الصنم، يعتبر شركا. يمكن أنه كان مسلما ولكن أشرك بسبب هذا التقرب فخلوا سبيله فمات على هذا الشرك الذي هو شرك صغير فدخل النار، هكذا عقوبة له. أما الثاني فقال ما كنت لأقرب لأحد دون الله، ألا أعظم أية مخلوق ولو بذباب، فعند ذلك ضربوا عنقه مات شهيدا فدخل الجنة. فعرف بذلك أن من تقرب إلى قبر أو ميت ولو بشيء يسير أنه يعتبر مشركا. فالذين يتقربون إلى الجن يذبحون لهم، إذا أرادوا أن يسكنوا البيت يتقربوا بذبح ديك أو دجاجة، وبعضهم حتى بذبح العصفور يذبحوا عند عتبة الباب، هذا تقرب إلى الجن يعتبر بذلك مشركا. وكذلك ما ذكرنا في أول الباب يعتبر هذا كله شركا.
قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الأماكن التي يذبح فيها المشركون يعتبر الذبح فيها ولو كان قربة يعتبر تشبها بالمشركين، فيكون إحياء لسنة المشركين وإحياء لعبادتهم. هكذا هكذا يكون الذبح في أماكنهم التي يشركون فيها تشبها بهم. وكذلك أيضا التعبد في أماكنهم التي يتعبدون فيها لغير الله تشبها بهم. فإذا كانوا يصلون في هذه البقعة تعظيما لهذا القبر أو تعظيما لهذه القبة فلا تصلي فيها، ولو كانت صلاتك لوجه الله لأنك تكون متشبها بهم، ولأنك أيضا تكون دافعا لغيرك إلى احترام هذه هذه الشبهة إلى احترام هذه البقعة التي تعتبر يشرك فيها بالله. دليل ذلك هذه الآية في سورة التوبة، قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. المسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كان رئيس المنافقين بالمدينة يقال له الراهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الفاسق. أوحى إليهم، أرسل إليهم وقال: ابن مسجد تجتمعون فيه وتدبرون فيه حيلكم وتفكرون فيه في أمركم، ونجتمع فيه حتى أن أدبر الحيل للمكر بمحمد ومن معه ومن اتبعه. عند ذلك بنوا هذا المسجد، وكان ذلك قرب خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك. جاءوا إليه وقالوا: قد بنينا مسجدا للضعيف والكبير، نريد أن تصلي فيه. أن يحتج بذلك على أنه أقره، فاعتذر وقال: إننا على سفر، إذا رجعنا إن شاء الله. وقبل أن يدخل المدينة نزلت عليه هذه الآيات، وفيها قوله: لا تقم فيه أبدا، فعرف أنه مسجد ضرار. فعند ذلك أرسل من يهدمه، وجدهم فيه فخرجوا أهدمه وأحرقه. وهكذا يفعل بأماكن العبادة لغير الله، وذلك لأنهم بنوه ليعبدوا فيه غير الله، أو ليمكروا فيه مكرهم، أو ليحتالوا فيه حيلهم. فاستدل بذلك الشيخ على أن كل مكان يعظم فيه المخلوق بتعظيم شرك بذبح أو صلاة له أو نحو ذلك، فإن عمارته تعتبر كفرا وتعتبر شركا وتشبها بالمشركين. هذا الحديث فيه أن رجلا مسلما قد نذر أن ينحر رجلا إبلا لوجه الله وصدقه لذلك المكان، مكان يقال له بوانة. هذا في طريق المدينة أو يميل عن طريق المدينة قليلا. الكبريون الآن عمروا ذلك المكان وأصلحوا له طريقا من مكة أو من جدة إليه طريقا مسفلتا، وادعوا أن فيه قبر آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يأتون إليه ويصلون فيه يزورونه. هكذا قالوا، وكل ذلك كذب إلا أصل لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل استفصل ذلك المكان الذي هو بوأنة، هل فيها قبر يعبد أو صنم يعبد من دون الله من أصنام الجاهلية يقصدونه ويعظمونه؟ فأخبروه بأنه ليس فيها أي شيء من الأصنام. لو كان فيها صنم لمنعهم أن يذبحوا فيه، أن يذبحوا تلك الإبل، لأنهم يحيون بذلك سنة الجاهلية. سأل بعد ذلك هل فيها عيد من أعيادهم، العياد التي يجتمعون فيها ويتمسحون بتلك البقعة ويتبركون بها كما كان لهم أعياد المجتمعات التي أمعتها الإسلام، فلم يكن فيها عيد؟ فعند ذلك قال أوفي بنذرك، يعني لأنه نذر طاعة، هذا النذر نذر عبادة وطاعة، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك المسلم. دل على أنه إذا كان فيها معبد فإنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر، لأنه يكون تعظيما لهذا المخلوق الذي في هذا المكان. ولما كان الوفاء بالنذر طاعة وعبادة أمره بأن يوفي بنذره.
قال: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
هكذا النذر لغير الله من الشرك، وذلك لأنه تعظيم لغير الله أيا كان ذلك النذر. تعريف النذر: إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، هكذا عرفه أئمة الدعوة. وذلك بأن يلزم الإنسان نفسه شيئا سواء قصد وجه الله أو قصد تعظيم غير الله. وقد تكلم العلماء على النذر وتوسعوا فيه في كتب الفقه، يرجع إلى ذلك في مؤلفاتهم. لما كان النذر يعتبر عبادة حرم صرفه لغير الله، صار النذر لغير الله يعتبر شركا، لأن كل طاعة وعبادة يتقرب بها إلى الله فإذا صرفت لغير الله فإنها تعتبر شركا. هكذا إن كانت من الأمور القربات والطاعات أثيب عليها، ولذلك مدح الله في هذه الآيات الذين يوفون بذلك في قوله تعالى: يوفون بالنذر، يعني إذا نذروا أوفوا بنذرهم، أدل ذلك على أنه عبادة. وكذلك قوله: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، يعني فإن الله يعلمه، دل على أنه قد يكون طاعة وقد يكون عبادة. فإذا فعل ذلك فإن له أجر، أجر على هذا النذر وعلى هذه العبادة. ومع ذلك ورد النهي عنه، ورد النهي عن عقد النذر وبالأخص النذر بالمال. قال النبي صلى الله عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني أن النذر جنسه لا يقدر شيئا ولا يعجل شيئا، ألم يكن مقدرا وإنما يستخرج به من البخيل. أقد أمر الله أيضا بوفاء النذور في قوله تعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أي ما عقدوه من نذور يوفون بها إذا كانت طاعة وقربة. هكذا جاء في هذا الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. دل ذلك على أنه إذا كان طاعة فإن فيه أجر، وإذا كان معصية فإن فيه إثم وزر، فلا يجوز عمله ولا يجوز فعله. ويدخل في ذلك النذر للأموات، سواء كان ذلك النذر مطلقا أو معلقا. فالنذر المطلق أن يقول علي أن أذبح للسيد الفلاني شاة عند قبره، أو أن أهلك عليه سمنا، يفعل ذلك القبوريون كثيرا، هذا لا يجوز الوفاء به. كذلك أيضا إذا كان معلقا، كأن يقول إن شفي مريضي، إن شفيت من المرض، أو إن رزقت ولدا ذكرا، أو إن نجحت في وظيفتي أو في دراستي، فعلي أن أذبح للسيد فلان كبشا، أو أن أسرج قبره ليلة أو 10 ليال، هذا يعتبر شركا. الذبح لهذا السيد أو لهذا الميت يعتبر شركا، فلا يجوز الوفاء بهذا النذر. وكذلك إسراج القبور، لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. السرج يعني إسراج القبر طوال الليل يعتبر شركا، لأنه تعظيم لذلك الميت أو لذلك القبر. كذلك إحراق الدهن عليه، إذا أرادوا أن يعظموه أراقوا عليه سمنا تعظيما له، هذا أيضا شرك. فإذا نذره نذرا مطلقا أو نذرا معلقا فلا يجوز الوفاء به. لهذا الحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. كذلك جميع النذور التي هي محرمة لا يجوز الوفاء بها. يدخل في ذلك فعل المعاصي والاعتداء. إذا قال مثلا إن رزقت مالا فعلي أن أسبل الخمر لمن يشربها، هذا حرام. وكذلك لو قال مثلا إن تمكنت من فلان أو إن شفيت من مرضي أو إن شفي ولدي ألا أقتلن فلانا، هذا حرام. النذر معصية، قتل بغير حق وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا بقية المعاصي، إذا نذر معصية حرم أن يوفي بذلك النذر. أما النذر المباح فلا بأس به، ويكون مخيرا بين أن يفعله وبين أن يكفر كفارة يمين. تقدم في الباب قبله لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد أو فيما لا يملك ابن آدم. عرفنا أن نذر المعصية إذا نذر مثلا أن يشرب الخمر أو يزني بفلانة أو نذر أن يقتل فلانا عمدا بغير حق أو نذر أن يعكف على القبور أو أن يصلي عند القبر أو أن يبني عليه مسجدا أو أن يذبح له، هذا نذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. إذا قال مثلا إن شفي مريضي فعلي أن أذبح شاة فلان قربانا ما تملكها أو أن أنحر بعيره لا تملكه أو أن أسبل داره ألا تملك الدار، فليس لك أن تتصرف في شيء ليس في ملكك ولا تحت تصرفك، ألا نذر إلا في الشيء الذي تملكه والذي هو طاعة لله عز وجل. نذر المباح مثل أن يقول مثلا إذا رزقت مالا فعلي أن أشتري سيارة بمئة ألف، أن أقول لك الخيار أن تشتريها أو تكفر كفارة يمين، لأن هذا ليس طاعة. أو يقول مثلا إذا رزقت مالا فعلي ألا ألبس ثوبا إلا بمئة أو إلا بمئتين، هذا نذر مباح. أو مثلا ألا أكل إلا لحم سمك، هذا نذر مباح يخير فيه بين أن يفعله وبين أن يكفر كفارة يمين. فنذر الحرام إذا قال علي أن أزني أو أقتل أو أعتكف عند القبر أو أذبح للسيد فلاني أذبح له شاة أو نحو ذلك أو شرب الخمر أو فعل الفواحش أو سماع الأغاني أو ما أشبه ذلك، هذا نذر معصية. من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولكن عليه كفارة يمين. أما نذر الطاعة إن نذر صياما، إذا كان إن شفيت فلله علي أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام يوفي بذلك، أو أن أصلي في كل ليلة خمس ركعات في كل ليلة كصلاة وتر أو ساعة، أو لله علي إن شفيت أو إن رزقت ولدا أن أتصدق في كل شهر بمئة هذا نذر طاعة، أو أن أحافظ على صلاة الفجر لا تفوتني مثلا، أو أن أصل أرحامي، أو أن أحج ماشيا، أو ما أشبه ذلك. فقوله تعالى وليوفوا نذورهم يدخل في ذلك نذر الاعتكاف. فإذا نذر أحدهم أن اعتكف من المسجد الحرام ليلة فإن عليه أن يوفي به. في حديث عمر أنه قال يا رسول الله أني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يوما في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. كذلك إذا قال إن رزقني الله الوصول إلى مكة فلله علي أن أطوف سبعة أشواط كل يوم أقيم فيه، أو 14 شوطا أقيم في مكة، هذا نذر طاعة. أو ألا تفوتني صلاة جماعة في المسجد الحرام، أو أن أدخل المسجد قبل أن يؤذن المؤذنون ما دمت بمكة، يعتبر هذا كله نذر طاعة. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الفرق بين نذر الطاعة ونذر المعصية، والنذر المطلق والنذر المعلق، وكراهة النذر يعني كراهة عقد النذر، وبيان أن النذر لا يعجل شيئا، لأن بعضهم يعتقد أن الله لا يرحمه إلا إذا نذر، فيقول مثلا يقول إن شفي مريضي فلله علي أن أتصدق بمئة، تصدق بمئة ولو ما شفي. هذه صفة البخلاء استخرج به من البخيل، وكذلك بقية النذور. ونكتفي بهذا والله أعلم. يقول رجل أعطى رجلا 5000 ليكتتب في إحدى الشركات بهذا المال، فإذا خرجت الأرباح أخذها ولم يعطه منها شيئا، وأعطاه نسبة في هذه الحال الأولى أنها تكون مضاربة. يقول المال مني والاسم اسمك والأرباح بيننا، أرد علي رأس مالي والأرباح تكون بيننا نصفين. هذه شركة المضاربة، كما لو قال 5000 اتجر بها في الأقمشة أو في الأطعمة، ثم بعد سنة وسنتين أعطني رأس مالي وأعطني نصف الربح والنصف لك. هذه المضاربة. يقول كيف نرد على من يثير شبهة على الناس يقول إن الناس يقبلون الحجر الأسود، وهذا من تعظيم الحجر. أنا أقول إن هذا من باب الاتباع، وذلك لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم شرع استلامهما وجعل مسحهما طاعة لله، وأخبر بأن مسحهما يحط الخطايا، فلا يكون تعظيما للحجر وإنما هو من باب الاتباع. يقول: هل يعذر بالجهل ما يتبرك بالقبور؟ في هذه الأزمنة نرى أنه لا يعذر، وذلك لأن العلم قد انتشر، لا بد أنه يتثبت. يقول: نرى ربطات في بعض السيارات، هل إذا رأيناها نبعدها؟ ينظر إلى هذا الاعتقاد، إذا كانوا يعتقدون أنها تنفع وتدفع عليكم أن تنصحوا أهلها. يقول: هذا الطواف بالقبور شرك على الإطلاق؟ لا شك أنه شرك، لأنه تعظيم، تعظيم لهؤلاء الأموات كالصلاة عندها، حتى ولو كان المصلي لا يصلي إلا لله يعتبر مشركا، لأنه اعتقد أن الصلاة عند ذلك الميت أفضل من الصلاة في المساجد. إنسان ذبح أضحية ونسي ذكر اسم الله، المسلم ذبيحته حلال إذا ذكر اسم الله أو لم يذكره إذا نسي. ما الحكم إذا ذكر اسم الله بعد الذبح؟ الأصل أن ذبيحة المسلم حلال إذا نسي، أما إذا تعمد فلا تحل. هل يجوز المساهمه في شركة عمار التي أمر بها خادم الحرمين؟ لم نسأل عنها تفصيلا، لكن لعل الأصل الجواز إذا حقق بأنها شركة إسلامية، سواء للعمارات أو للصناعات أو نحوها. يقول: شخص لقيط أرضأه ابن الرجل الذي وجده، أصبحوا يسمونه باسم العائلة، هل يجوز ذلك مع العلم من الله أن الله يقول ادعوهم لآبائهم؟ حيث أنه لا يعرف أبوه، يقول الله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الأولى أنه لا بأس أن ينسب إلى ذلك الذي أرضعته امرأته على أنه ابنه من الرضاع. يقول: يذهبون لهذا الحي إذا زارهم مثلا في الطرق، يعتبر فيهم شركا أكبر؟ نرى أنهم إذا قصدوا بزيارة هذه الأماكن التبرك والعكوفة عندها أن ذلك من الشرك. يقول: هل يعتبر الذبح للضيف باسم العيدروس شرك؟ يعتبر شركا، لأنه تعظيم لمخلوق، ولو كان للضيف، إذا ذبحت للضيف فاذكر اسم الله. يقول: يوجد هذه الأيام إذا دخل أحد منزل جديد ذبح له وغرم أقارب، يقول: هذه عيد للمنزل الجديد. لا بأس بذلك إذا أراد أن يكرم جيرانه، إلا أنه يعتقد أن هذا حماية أو أنه بركة. ما حكم إمامه أذان الذي لم يبلغ الست؟ الأذان لا بأس، أما الإمام فلا تصح حتى يكلف. يقول: من ذبح من أجل أن يحصل على مصلحة، ذبح لآخر من أجل أن يصلح على مصلحة دنيوية. إذا كان ذبحه لأجل اللحم ولأجل إكرامه، ولو كان قصده بإكرامه أن يحصل على مصلحة، يقول: هذا له جاه إذا أكرمته و مثلا استزرته ضيفته فإنه ينفعني. في وظيفة أو في مصلحة لا يكون هذا شركا، إنما الشرك إذا عظمه تعظيما لا يصلح إلا لله. يقول إذا كان في السيارة صدمة أو خدش، يقول صاحب السيارة أتركها هكذا ولا أصلحها لأنها بهذا الشكل بعيدة عن العين والفساد، لا بأس بذلك. ولكن الأولى أنه يتوكل على الله. يقول هل من تغيير منار الأرض تغيير أسمائها؟ القصد من تغيير منار الأرض أن يقصد بذلك أن يأخذ من أرض جاره أو من أرض شريكه. أما تغيير الأسماء فإن كان قصده أن يغير الأسماء حتى يأخذ هذه البقعة، إذا كان أناس لهم أرض اسمها مثلا اسمها عمارة فيغير اسمها ويقول اسمها العمار، ويأتي بشهود على أننا نشهد أن العمار لفلان، هذا أيضا حرام. يقول من راجع المسألة اللعن الفاسق المعين، صحيح أنه لا يجوز اللعن المعين لا فاسقا ولا كافرا لأن لا ندري ما عاقبته. يقول يوجد لدينا من يضعون حجرين عن يمين ويسار المنار أي في الأرض، يقولون إنهما شاهدين. المنار كما ذكرنا الرسوم التي سواء من حجارة أو من حديد يفصل بها بين الأرض هذه وهذه الأرض. يقول ما حكم يعطي الثعابين طعاما ما يجد من طعام أهل المنزل؟ الثعابين عدو، الواجب على من تمكن منها أن يقتلها، لا يجوز التمكين إطعامها لأنها من الأعادي. لكن قد يقول بعضهم إنها من متشيطنة الجن حتى ولو كان لا تمكنوها، إذا كانت من الجن فلا يجوز لهم أن يظهروا أمام الإنس لأنهم يخيفون. يقول هذا عندما كنا صغار في السن كان كل واحد منا يلعن أبوي الثاني علما أننا لا نعلم بهذا الحكم، معذورون للجهل ومعذورون أيضا للصغار. يقول عمري فوق 45 سنة وحفظت من القرآن البقرة وآل عمران المفصل، ولدي الرغبة الدعوة لله، فهل أكمل حفظ القرآن أم أتأخر للجامعة وأتخصص الدراسات الإسلامية؟ ننصحك بأن تحرص على الجمع بينهما، تحرص على حفظ القرآن وتدرس في الجامعة أو في غيرها من الأعمال وتقوم بما تستطيع من الدعوة. يقول ما حكم وضع المصحف في السيارة أي بقصد التبرك وإبعاد العين والسحر عن السيارة؟ ما حكم من وضعه لا يقصد التبرك ولا إبعاد العين؟ إذا كان يقصد بذلك أن يقرأ فيه للحاجة فلا مانع، وأما إذا كان يقصد بذلك أنه يدفع هذا المصحف أو يشفع أو يحرز فنرى أنه لا يجوز كما تقدم لنا في الرقى والتمائم. يقول ما حكم الزواج إذا خرج أي شخص إلى الخارج خوفا من فعل الحرام أراد الطلاق لكنه لم يحدد موعدا في العقد ولم يخبر زوجته، هل يكون من زواج المتعة؟ أباحه كثير من المشايخ، وقالوا إذا خاف على نفسه وتزوج زواجا كاملا وتمت الشروط ففي هذه الحالة إذا لم يحدد مدة فلا مانع، ولو كان في نفسه أنه لا يريدها كزوجة دائمة، إنما يريد أن يعف نفسه. ومنع ذلك بعضهم إذا كان قصده مجرد التذوق، فإنه قد ورد لعن الذواقين والذواقات. يقول في أحد الأيام مررت بأحد الأسواق في المنطقة الشرقية، عند افتتاح هذا السوق قاموا بلبس كبشين على الباب، كنت من نصفهم وقلت لهم هذا لا يجوز، قالوا هذا افتتاح افتتاح للسوق، وفرحت تنبه. أحسنت عندما أنكرت عليهم، هذا ذبح لغير الله، كأنهم يقولون إن إذا ذبحنا ذلك كان سببا في حصول البركة من هذا السوق وهي أقبال الناس عليه، وهذا شرك. يقول إن العبادة في الأماكن التي يتعبد فيها لغير الله لا تجوز، ما رأيكم فيما فتح المسلمون بقاع التي حولوها إلى مساجد؟ لا بأس بذلك، لأنه زال أثرها، زال أثر تلك البقاع، وأصبحت لا يذكر لها، لا يكون لها ذكر. من ذبح ذبيحة لله ذكر اسم الله عليه، ولكن ذبحها عند أصل شجرة وليس بها تعظيم، وإنما لأجل أن يسقيها بالدم لتثمر، نرى أن ذلك لا يجوز. الثمر أو الشجر إذا كان يسقى بشيء نجس فإنه قد يكون محرما، وليس عادة أن الشجر يسقى بالدم. وعلى كل حال لا يجوز أن يسقى الشجر بشيء نجس، لا بالدم ولا بشيء نجس. يقول ما حكم حوام الرافضة؟ نرى أنهم مشركون، لأنهم يتمكنون ولأنهم يصلحون بلعن الصحابة. يقول كيف تقيم الحجة على الرافضي؟ أتحاكمه إلى القرآن؟ أتقول هذا القرآن هذه السنة؟ وإذا قال ألا نقبل أو قال إن القرآن محرف كفر. يقول ما المقصود من عاطن الإبل؟ هل هي مباركها أو جميع الحوش الذي تبيت فيه؟ المعاطن هي المبارك التي تطيل فيها، سواء كانت في أحواش أو في أسوار فلا يصلى فيها. يقول لو كان هناك رجل ضعيف يستحق ضيافة بذبيحة مذبحة له ثلاث أو أكثر لا تدخل في الذبح لغير الله، ولكنها قد تدخل في الإسراف. ما حكم الذين يطوفون بالقبور ويذبحون عندها؟ نقول هذا شرك أكبر، وذلك لأنهم يعبدون غير الله ولا يؤذرون بالجهل. ما حكم قول بعضهم علي أي لله؟ إذا قال علي لله فإن هذا يعتبر نذرا. استقدام الخادمة يجوز ولو بدون محرم إذا كان بحاجة، والإثم على أهلها. يقول إذا حضر بعض الناس يوم الجمعة يبقى يصلي إلى أن يصعد الخطيب، لا بأس بذلك ولا وقت نهي في يوم الجمعة. يقول رجل نذر أن يعتكف العشر الأواخر في مكة ألم يوفي بنذره لمرض، نرى أن عليه كفارة أن يطعم عشرة مساكين. يقول هل يعد الذهاب إلى المستشفيات لطلب العلاج؟ لا بأس بذلك للحاجة، ولا ينافي التوكل إذا علم بأن هذه أسباب. يقول سافرت مع زوجي، سافرت مع زوجها وكانت أثناء إقامتها في البلد تجمع وتقصر الصلوات، قال لها زوجها انه لا يجوز الجمع وان لم يشرع الجمع الا الحاجه ولي ان اقصر دون ان اجمع. نقول ان الاصل ان الجمع لا يجوز الا في السير، واما في الاقامه فلا يجوز الجمع. المقيمون في منى يقصرون ولا يجمعون، والمختار ايضا انهم اذا نزلوا في شقق او في امارات انهم لا يقصرون ايضا. يقول ما حكم صب الشعر بالاسود اذا كان غير الشيب؟ لا يجوز، لانه تغيير خلق الله. ما حكم لبس الفستان بغير اكمام او بكم من واحد اذا كان وافيا وساترا فلا باس ولو لم يكن من أكمام، إذا كان ساترا. ولكن الأصل أنه لا بد من أكمام. ما حكم يذهب إلى غار حراء أو غار ثور ليس للتعبد وإنما طلب لبركة أثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. أما إذا كان لطلب الاعتبار أو النظر فلا بأس، لا للتبرك. ما صحة الحديث أن المرأة تصبر على غيرتها؟ بل فلها أجر الشهيد. ليس بصحيح لكن عليها أن تصبر. من صلى في مكان به صور ولا يجد غيره لا بأس، إذا لم يجد غيره لا يكون هذا تعظيما للصور. أما النذر إن عصى معصية محددة أن يفعل كذا من الطاعات ويحدد هذه الطاعة يعتبر هذا النذر عليه أن يوفي. كثير من الذين يبتلون بالدخان ينذر يقول لله علي إن عدت أن أشربه أن أتصدق بمئة أو أن أصوم يوما أو نحو ذلك. نقول عليهم أن يوفوا بذلك النذر، عليهم أن يتوبوا، وعليهم إذا لم يتوبوا أن يوفوا بالنذر. إذا نذرت المرأة ذبح شاة خرج الجنين من بطنها حيا، مات الجنين، لا شيء عليها لأنه ما حصل الوفاء. ما حكم الاستعانة بالسحر والكهان لفك السحر عن المسحور؟ لا يجوز، لأن الساحر كافر إذا عرف فإنه يقتل. ما حكم يدعي معرفة الغيب بقراءة الكف أو الفنجان؟ لا يجوز، لأن هذا من علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. ما حكم الذبح لمذهب القبيلة وحق القبيلة يلزم بها بعض الناس؟ نرى أيضا أنه لا يجوز لفك القبيلة أو نحو ذلك. يقول إذا نذر الطاعة ولم يستطع عليه كفارة إطعام 10 مساكين وإذا لم يستطع صام 3 أيام. إذا لعن الرجل أو لعنت المرأة متاعا أو ساعة ورد النهي عن النذر، ورد عن امرأة لعنت ناقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبون ناقة ملعونة، ولكن مع ذلك كثر هؤلاء. يقول والد لعن أولاده بلحظة غضب وندم على ذلك، يستغفر ويتوب حتى لا تعود عليه اللعنة. يقول من نذر أنه إذا اقترف الذنب الفلاني يصوم لله. ذكرنا أن هؤلاء الذين يبتلون بالدخان ينذرون، فنقول عليك أن تفي بالطاعة أو أن تكفر. من مات عليه نذر يطعم عنه، يكون ما يذهب بعض الناس اليوم في الزواجات بايش زائد عن الحاجة، هذا لا يعتبر شركا ولكن يعتبر إسرافا فينهى عنه لأنه إسراف. ما حكم زيارة من داعي صالح؟ يجوز إذا كان لقصد العبرة، ما إذا لم يستطع الوفاء بنذر الطاعة عليه كفارة يمين. هل يجوز الأكل في الأوان التي تكون أطرافها مطلية بالذهب؟ لا يجوز. يقول: حصلت على دورة لمدة شهر وكان 100%. يقول: مدة هذه الدورة إلى 3 اختيارات رئيسية واختيارية. الاختيار الأول تحريري، والثاني كتاب مفتوح، والثالث عملي. حصل مني الغش كلي. الكتاب المفتوح ما حكم هذه الدورة؟ أرى أنك أخطأت، ولكن عليك التوبة، عليك التوبة وعليك النصر بعملك. أقول يا وجه الله لا بأس بذلك، لأنه دعاء لله. ما ربك من يسأل الريح أن تخبره عن فلان من الناس. أقول الصنعاني كفي واسألي عن حالم، أليس ذلك مخاطبة للريح؟ وإنما كأنه يقول أنك أيها الريح تتوجهين إلى تلك البلاد وأنا لا أقدر، فيخاطبها على أنه من باب الشوق إلى أنه يعتقد فيها. والله أعلم، صلى الله على محمد.